الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة، ذكر الشهيد أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 4 حرائر، هذا بالنسبة للنكاح الدائم. وأما بالنسبة للنكاح المؤقت أو المتعة بتعبير آخر، فهل هناك من حق للمتعة أم لا؟ رأي لابن البراج من فقهاء أصحابنا رضوان الله تعالى عليه، يقول بأن المتعة أو الإمرأة المتمتع بها من جملة الأربعة، ومن جملة الأربعة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء، ومن جملة الأربع الإمرأة المتمتع بها. فإذا تمتع مثلا بإمرأتين فبالزواج المؤقت، وتزوج بإمرأتين أخريتين ولكن بالنكاح الدائم، فهل يجوز له أن يتزوج بإمرأتين غير الأوليتين بالنكاح الدائم أيضا أم لا؟ ابن البراج يقول لا يجوز، لكن الرأي المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، أن هذا التحديد للنساء بالنسبة للنكاح الدائم، وأما بالنسبة للإمرأة المتمتع بها فلا تحديد ولا حصر، فيجوز أن يتمتع الرجل ولو بألف بل بأكثر من 1000، هذا ما اشتهر بين الأصحاب. لكن قلنا المخالف في المسألة وابن البراج رضوان الله تعالى عليه، حيث اعتبر الإمرأة المتمتع بها من ضمن النساء الأربع في الواقع، فلا يجوز له أن يتجاوز عن 4 بالنسبة للمتعة والدائم. طبعا الروايات متضاربة ومتخالفة، توجد روايات صحيحة تدل على أن الإمرأة المتمتع بها ليست من جزء الأربع، لكن الشهيد الثاني يناقش في صحة أسانيد هذه الأحاديث. ابن البراج طبعا أيضا استند إلى بعض الروايات الصحيحة التي تدل على أن الإمرأة المتمتع بها من ضمن النساء الأربع، والروايات التي استند إليها أيضا صحيحة. فماذا نصنع؟ كيف يمكن الجمع بين هذه الطائفة من الروايات الصحيحة السند الواضحة الدلالة التي تدل على رأي المشهور، والروايات الصحيحة السند الواضحة الدلالة التي تدل على رأي ابن البراج؟ وينبغي أن لا نغفل عن نقطة، وهي أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الشيعة والعامة، فلعل بعض هذه الروايات خرجت مخرج التقية، فلا بد من الإلفاق إلى هذه النقطة، وأنه هل يمكن الاستفادة منها في علاج هذا التعارض أم لا يمكن الاستفادة منها؟ طبعا قلنا الشهيد الثاني يعالج هذا التعارض الموجود بين الأحاديث بالقرح في أسانيد الروايات التي استند إليها المشهور، وبذلك يتخلص من هذه المشكلة، لكنه لا يتجرأ على مخالفة المشهور، مع أنه يضعف أدلة المشهور، إلا أنه لا يتجرأ على مخالفة المشهور، وذلك بأن يحكم بأن التحديد بالأربع شامل للإمرأة المتمتع بها. على كل بعض الروايات التي تدل على رأي المشهور قرأناها في الدرس الماضي، من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت، هذه الرواية تدل على أنه لا حصر في المتعة. في الرواية الثانية عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فهي من الأربع؟ فقال لا ولا من السبع. في الرواية الثالثة عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال ذكرت المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. يعني مصر عليه السلام أنه لا يصدق على الإمرأة المتعة أنها زوجة حتى تكون مشمولة للآية المحددة للنساء بالأربع، لا يصدق عليها زوجة. تلك الآية المحددة واردة في الزوجات وتحديد الزوجات بالأربع، أما هذه ليست بزوجة إنها مستأجرة فإنهن مستأجرات. طب أي رواية ثالثة بالنسبة للشهيد الثاني ناسي الدليل الأول الذي تمس به الملك هو الأصل، وفسرنا الأصل بإطلاق أو إطلاق أدلة تشرع المتعة، أي الأدلة التي تشرع المتعة مطلقة غير محددة للإمرأة المتمتع بها في عدد خاص، فنتمسك بالإطلاق وبمقتضى هذا الإطلاق نحكم بأنه يجوز التمتع بالنساء إلى عدد غير محدود. أما جواب هذا الإطلاق يذكر الشهيد الثاني، يقول الروايات الصحيحة التي تدل على رأي ابن البراج تقيد هذه الإطلاقات، يعني هذا الإطلاق نسلمه، لكن توجد روايات صحيحة السند تقيد هذه الإطلاقات من قبيل هذه الرواية. طبعا الروايات كثيرة، بعض الروايات يذكرها. قال صحيحة أحمد بن أبي ناصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عندنا رواية أحمد بن أبي ناصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع من المتمتع بهن. قال أبو أخوان بن يحيى على احتياط. نعم، فكل موضع الاستشهاد الفقرة الأولى اجعلوهن من الأربع، هذه الرواية تقيد إطلاقات أدلة تشريع، إطلاقات أدلة تشريع المتعة ليست محددة للإمرأة المتمتع بها في عدد خاص، لكن هذه الرواية تقيد تلك الإطلاقات. هذا بالنسبة للجواب عن الدليل الأول. وأما جواب الروايات التي تمسك بها المشهور، الشهيد الثاني يقول تلك الروايات بين مقطوعة وضعيفة السند ومجهولة السند، بعض الروايات مقطوعة بعض الروايات ضعيفة بعض الروايات مجهولة، وأوضح مقصودة بالجهل والضعف والقعر. باعتبار أنه يوجد هنا حاشية للشهيد توضح سبب التضعيف للروايات، نفس الحاشية ما رأينا حاجة لأن ندرس الأسانيد أنفسنا. هنا حاشية للشهيد الثاني يوضح الضعف في هذه الرواية. أما بالنسبة للمقطوعة مقصودة بالمقطوعة الرواية الأولى التي تمسك بها المشهور صحيح الزرارة قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال عليه السلام كم شئ. هذه الرواية مقطوعة، قلنا ومقصود الشهيد المقطوعة أي المضمرة، أي أن المسؤول غير مبين في الحديث. قال قلت، قلت لمن؟ زرارة قال لمن؟ مو معلوم، المسؤول مو معلوم. والشهيد يعتبر الرواية المقطوعة ضعيفة لا يمكن التمسك بها، بالي مثل زرارة قطعا لا يسأل مو عادة، وإشكال الشهيد ساقط. على كل المقطوعة هي معبر عنها بصحيح الزرارة. طبعا هنا مؤاخذة بسيطة على الشهيد الموجودة، بأنها إذا كانت مقطوعة وإذا كان القاضي يوجد ضعف السند فالتعبير بالصحيح لماذا؟ على كل بالي ما يخالف صونان لكلام الملا صراحة. إنزين. طيب هذه بالنسبة للصحيح. بالنسبة للحديث الثاني يعني رواية أبي بصير. سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال لا ولا من السبعين. يضعف هذا السند يقول وخبر أبي بصير في طريقه جهالة بالحسين بن محمد والضعيف بالمعلى بن محمد، يعني في هذا السند علة من جهة جهالة الحسين بن محمد والعلة الأخرى في السند ضعف السند من جهة المعلى بن محمد. هاي بالنسبة لرواية أبي بصير. الحديث الثالث عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. إيش قال هذا السند؟ يقول بالنسبة لهذا السند وخبر زرارة الثاني فيه جهالة بالحسين وسعدان بن مسلم وبقي فيه محمد بن مسلم وفيه جهالة بالقاسم بن عروة. هذا تمام ما يذكره الشهيد بالنسبة لتضعيف هذه الأسانيد. ولو سلمت مناقشة الشهيد بالنسبة لسند الحديث الثاني والثالث بالنسبة للحديث الأول المناقشة لا تسلم، يعني صحيحة زرارة صحيحة كما عبر عنها. على كل هكذا يستشكل الشهيد في الروايات التي تمسك بها المشهور لإثبات رأيهم. لاحظوا العبارة إلى هنا يقول وفيه نظر لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، أي الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه بالمقيد الآتي والأخبار المذكورة وغير المذكورة في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند. الضعيف يعني ما اشتمل سنده على من ضعف، المجهول يعني ما اشتمل سنده على من هو مجهول أو مقطوعة. خب فسرنا ذلك. خب الشهيد يقول ما دام أن الأخبار المذكورة ضعيفة أو مجهولة أو مقطوعة فإثبات مثل هذا الحب المخالف للآية الشريفة وإجماع باقي علماء الإسلام مشكلة. يعني الرواية الآية الكريمة تحدد النساء بالأربع، المفروض أننا نريد مخالفة هذه الآية ونريد أن نقول بأن الإمرأة المتمتعة بها لا تحديد لها. يعني بالواقع نريد أن نقول بأن هذه الآية الكريمة التي تحدد النساء بالأربع إطلاق الآية الشامل للإمرأة المتزوج بها بالزواج الدائم والإمرأة المتزوج بها بالزواج المؤقت إطلاق موجود في الآية، هذا الإطلاق نريد أن نقيد بهذه الروايات التي تقيد تلك الإطلاقات القرآنية أو تلك الآية المطلقة القرآنية بخصوص الإمرأة المتزوج بها بالزواج الدائم، لأن الآية تقول لا تتزوجوا مثلا هذا المضمون أكثر من أربع نساء. لا تتزوجوا أكثر من أربع نساء يشمل المتزوج بها بالزواج الدائم والمتزوج بها بالزواج المؤقت. هذه الروايات المفروض أنها لابد أن تقيد ذلك الإطلاق وتفيد أن المقصود بذلك التحديد خصوص الزواج الدائم. يقول كيف نرفع اليد عن إطلاق الآية القرآنية تمسكا بهذه الأحاديث بل التي هي ضعيفة السند في الواقع؟ كيف يمكن هذا المعنى؟ ومن جهة أخرى كيف نتمسك بهذه الأحاديث الضعيفة ونخالف بذلك الإجماع الذي حصل من جهة كل علماء المسلمين؟ يعني علماء العامة هم يخالفون في هذه المسألة، بل هم ما عندهم زواج مؤقت، إذن بدليل الأولوية يخالفون عدم التحديد في المتعة. إذا يخالفون أصل المتعة بطريقة أو لا يخالفون بل عدم التحديد في المتعة.
وثاني القدس بحكم انه مخالف للعامة.
مريض. لا، مو قضية انه بما انه مخالف للعامة اذا لا يمكن الاخذ بهذه الاحاديث. لا، مخالف لاجماع علماء بقية علماء الاسلام. هذول علماء الاسلام بعد. وشي؟ بل. على كل هذا الاستدلال فيه ما فيه ظاهرة. بل ايه؟ يقول بانه في إثبات مثل هذا الحكم، أي الحكم الذي ذهب إليه المشهور المخالف للآية الشريفة، مخالفة الآية الشريفة شيء، وأما إجماع باقي علماء الإسلام فلا يساوي ثلث. بل مشكل لكنه مشهور، بل مشكل لكنه مشهور، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا. لا، خلاف موجود، يعني المخالف هو ابن البراج، ولكن بما انه شخص واحد الحق بالعدم بعد كأنه مخالف مموت. على كل الشهيد الثاني يقول اذا المسألة اجماعية، يعني كل علماء الشيعة اجمعوا على الحكم، نخضع للاجماع. اما اذا اجماع ما موجود، شهرة موجودة، الشهرة بعد ليست بحجة، الاجماع حجة اما الشهرة ليست بحجة. اذا نفتي برأي المشهور بأي سند؟ بسند هذه الروايات وضعيفة، استنادا الى الاجماع لا وجود له، استنادا الى القرآن، القرآن يخالف رأي المشهور، اذا ما يمكن الافتاء برأي المشهور في الواقع. لكن قلنا مع ذلك الشهيد ما يتجرع على مخالفة المشهور، حتى ان كثيرا من الاصحاب لم ينقل فيه خلافا. فان ثبت الاجماع كما ادعاه ابن ادريس، خبه ونستند الى الاجماع ما يخالف، يعني الاجماع في الواقع يجبر ضعف سند هذه الاحاديث، والا فالامر كما ترى. شوف بعد ذكرنا لك حكايه معلومه، الاحاديث ضعيفه، اجماع ما موجود، الحكم مخالف لاجماع بقيه علماء الاسلام، والحكم مخالف للايه القرانيه، الامر كما ترى. ونبه بالأصح الشهيد الأول في عبارته هكذا قال: كل ذلك بالدوام، أما المتعب فلا حصر له على الأصح. القول الغير الأصح لمن؟ لابن البراج. من؟ ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج، حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها على الأربع، يعني من الزيادة في المرأة المتمتع بها على الأربع، يعني إن شئت أن تتمتع فلا تتمتع بأكثر من الأربع. الرواية يعني هذه العبارة تعبيرها قاصر، يعني لا تؤدي مطلوب ابن البراج. لما؟ لأنه إذا إحنا نكون هذه العبارة المستفاد من العبارة أنه بالنسبة للمرأة المتمتع بها لا يجوز التجاوز عن أربع، وبالنسبة للدائم أيضا لا يجوز التجاوز عن أربع، في المجموع كم يصير؟ ثمانية. ظاهر العبارة هكذا، مع أن مقصود أن المجموع لا يجوز التجاوز فيه عن أربع، المجموع، لكن عبارة تفيد أنه في خصوص الإمرأة المتمتع بها لا يجوز التجاوز عن أربع، قلنا، لكن المقصود على خلاف ما هو ظاهر العبارة. حيث منع في كتابيهم من الزيادة في المتعة على الأربع، محتاجا بعموم الآية، أوضحنا هذا الاحتجاج، قلنا الآية القرآنية التي تحدد النساء بالأربع شاملة للنكاح الدائم والنكاح المؤقت. إذن أولا الآية الكريمة، ثانيا صحيحة أحمد بن أبي ناص، يعني أحمد بن محمد بن أبي ناص من البطن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا. قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل إما، يعني الامرأة المتمتع بها مثل الإماء، كما أنه في الإماء لا تحديد، كذلك في الامرأة المتمتع بها لا تحديد. يتزوج ما شاء. قال لا، هن من الأربع، يعني الامرأة المتمتع بها من الأربع لأنها خارجة عن دائرة الأربع. الرواية لا، بعد يقول قلت أكو زرار عن أبي جعفر إنما هي مثل إما يتزوج ما شاء. قال لا، هن من الأربع،
إنما هي علما
تجي،
إنما هي
يعني الإمرأة المتمتع بها تفونا أحسن، يعني النساء المتمتع بها. وبلي على كل حال مرجع الضمير معلوم، يعني الإمرأة المتمتع بها بالنكاح المؤقت. الرواية واضحة الدلالة صحيحة السند، إذن رأي ابن البراجة مو موهوم، مستند إلى دليل محكم متين قوي، رواية صحيحة واضحة الدلالة.
هل هي رواية اللي قال انها الدليل الغتي؟
دليل؟
هل هي رواية؟
ورواية أخرى. طب يكون تقية شون بالنسبة للأخت وبالنسبة للعدد الرواية تحدد. بالنسبة للأخت لا يجوز، هو من جهة الجام بين الأختين. بالنسبة ثم يسأل يقول حتى زرار عن أبي جعفر عليه السلام يعني عن الإمام الباقر كذا وكذا، فإن الإمرأة المتمتع بها ليست من جملة النساء الكذا. الإمام عليه السلام أجاب أنه لا، إنما هن من الأربع، يعني الإمرأة المتمتع بها من جملة النساء الأربع، بلي حسب التحديد الوارد في القرآن. إنما هي إنما هي يعني إنما الأخت مثل الإماء، أصلا هذا الكلام معقول، يعني أخت الزوجة مثل الأمة، يعني شنو مثل الأمة؟ التشبيه في ماذا؟ مثل الأمة في ماذا؟ في أنها رق، في أنه يجوز النكاح بها، في أنه لا يجوز النكاح بها. التشبيه في ماذا؟ زيد كالأسد في الشجاعة. إنما هي مثل الإمام في ماذا؟
في الجمع.
الجمع؟
لا يجوز الجمع.
لا، إذا كان الأخوات اثنين ما يجوز الجمع بيناتهم إلا إذا وطع واحد. الجمع في أن يمتلكهم اثنينهم يجوز، بس إذا وطع واحد حرمت الأخرى. أما الجمع في الامتلاك يجوز. فإذا يقول له نعم المتحرم من الخطأ مثل الإمام، قال إذا وطع واحدة الأخرى تحرم.
هذه بعيد جدا.
هو السؤال
بس هو جيد. طب الجواب؟
سؤال
ايه ردنا مرحبا من عصر. قال الله من الاربع موجود. ما خاطركم الرواية الثانية نشوفها. وقد روى عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في المصحف قال هي احدى الاربع، هي احدى الاربع. واجيب ابن البراج اجيب بانه محمول على الافضل والاحوال جمعا بينهما وبين ما صدق. تجيب ابن البراج بأن هذه الرواية قد تدل على التحديد بأن الإمرأة المتمتع بها من جملة الناس. الروايات المتقدمة تدل على ما يخالف ذلك، لا بد من الجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات. كيف نجمع؟ نقول الجمع بينهما بالحمل على الاحتياط والأفضل، يعني الأفضل أن يجعل الإمرأة المتمتع بها من جملة النساء الأربع، الأحواض أن يجعلها من جملة النساء الأربع. طبعا تخريج فني لهذا الجمع ما موجود. الحامل على الأفضل لما؟ الحامل على الأحواض لما؟ طبعا الأحواض له شاهد سيأتي هذا الجمع، يعني الجامع بالأحوطية. أما الجامع بالأفضلية لما؟ إلا أن نقول بأن هنا عطف بيان، يعني كل أحوط هو أفضل وكل أفضل هو أحوط من هذا الباب. لكن من جهة فنية الأفضلية غير الأحوطية طبعا. على كل يوجد شاهد للأحوط. يقول بأنه لصحيحة أحمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع يعني النساء المتمتع بهن. فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال نعم، يعني جعلهن من الأربع على سبيل الاحتياط أو على سبيل اللزوم. الإمام قال نعم على سبيل الاحتياط. هذه الرواية صريحة الدلالة على أنه القضية قضية الاحتياط مو قضية إلزام. لو كان حكم الله الواقعي هو وجوب جعل الإمرأة المتمتع بها من ضمن النساء الأربع، بعد الإمام عليه السلام يقول على الاحتياط، شنو معنى؟ لا مو على الاحتياط، حكم الله هو هذا مو على الاحتياط. المقصود بالاحتياط هنا الاتقاء من العامة، يعني إذا تزوجت أكثر من أربع نساء ولو بالمتعة يعرف أن الشيعي، لأن الشيعي يجوز هذا المعنى، فلكي تتقي من العامة بعد عدد النساء يكون ما يزيد عن الأربع، حتى يتصور أنهن أربع بالزواج الدائم وإن كانت متمتع بها فعلى سبيل الاحتياط. ها؟ إيه. على كل حال الرواية تدل على أنهم باب الاحتياط. الرواية جيدة، لكن الشهيد الثاني ما يسلم. الشهيد الثاني يقول طب هذه الرواية تدل على الاحتياط، يعني احتياط استحبابي أو احتياط وجوبي؟ بلي. يقول ذاك الجامع بين الروايات التي تمسك بها المشهور والروايات التي تمسك بها ابن البراء جمع بين الروايات بالحمل على الاحتياط الاستحبابي. يقول لا دليل على الحمل على الاحتياط الاستحبابي، لا احتياط وجوبي، وإذا صار احتياط وجوبي يعني على كل حالين النتيجة واحدة، لا يجوز التجاوز عن الأربع نساء حتى بالنسبة للمتمتع بها. لذا يقول واعلم أن هذا الحمل يحسن لو صح شيء من اخبار الجواز لا ما عدني. خب هاي الاعتراض السابق بان الجامع بين الروايات المتعارضة انما يستقيم لو كانت تلك الروايات صحيحة السند. هذه الروايات صحيحة السند لابد من الجامع بين الحجتين المتعارضتين، اما الجامع بين الحجة واللا حجة لا معنى له. الروايات التي تمسك بها البراد حج، الروايات التي تمسك بها المشهور ليست بحجة، ليست بحجج. الجامع بين غير الحجة والحجة لا معنى له، لا بد من الجامع. أما إذا كانت تلك الروايات حجة هذه هم حجة. ولي هم قد يكون وجوبي، قد يكون وجوبي. ها؟ اتفاقا الامر مو هكذا. الامام عليه السلام اذا قال احتاط في علم الاصول ذكروا بان الامر يدل على الوجوب الا اذا قام الدليل على خلافه. احتاط يعني يجب عليك الاحتياط الا اذا نصب الامام عليه السلام قرين على الاستحباب. كيف؟ قلد الامام علي عليه السلام. كيف يعني؟ كيف نغلده؟ اي صحيح بلي. على كل ثم يقول يحسن لو صح شيء من اخبار الجواز لا مع عدمه، والخبر الاخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. في الرسائل عمليا درست بعد بان الاحتياط اذا كان مسبوق بالفتوى او ملحوق بالفتوى احتياط استحباب، إذا مو مسبوق بالفتوى مو ملحوق بالفتوى احتياط وجوبي. مقصودهم من المسبوقية بالفتوى والملحوقية بالفتوى يعني إذا كان مسبوق بالفتوى فقد نصب الفقيه قرين على أن هذا الاحتياط استحباب، إذا مو مسبوق ولا ملحوق لم ينصب قرين على الاستحباب، فلا بد من حمل الأمر على الوجوب. كذلك في كلام الإمام عليه السلام احتياط لا بد من حمله على الوجوب. بلي. شنو؟
يعني يضاف الدليل عند الفقير يقوم يعمل بالاحتياط، اما ما نضاف
الدليل. الإمام عليه السلام إذا أمر وقال لنا احتاط، الأمر يدل على وجوب الاحتياط أم لا؟ يدل؟ بلي؟ هو هي جملة خبرية بعد. في علم الأصول أندرج بأن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أكد من دلالة صيغة الأمر على الطلب. هنا جملة خبرية بعد. فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال نعم على الاحتياط، جملة خبرية تدل على الطلب. بل والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف يعني العلام اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة، يعني ذكر أن المشهور أفضل بكذا وهو يدل على تمريضه لرأي المشهور، فهذا ناصر للشهيد الثاني ومؤيد له. اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى، ولعله لما ذكرناه. على كل هذا بالنسبة للإمرأة المتمتع بها. وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا، في ملك اليمين لا حصر. طب هي ماب. والأصل فيها يعني الدليل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت أيمانهم يفيد العموم بلا إشكال. بالنسبة لأزواجهم آية أخرى قيدة، أما بالنسبة لما ملكت أيمانهم محدد ومقيد ما موجود، فيستفاد العموم. وهذا في ملك العين، يعني أفلا يجوز لك أن تتمتع بأربع إماء بالتحليل أم يجوز لأكثر من ذلك أيضا؟ الشهيد يقول في المسألة نظر، وهذا في ملك اليمين، أما ملك المنفعة كالتحليل ففي الحاقه بملك اليمين نظر من الشك، دليل عدم الإلحاق بملك اليمين من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه. يعني إذا كنت مالكا لمنفعة الأماء مو معلوم أن يصدق على ملكك للمنفعة أنك مالك ليمينها، الصدق مو معلوم. ملك اليمين يصدق إذا كنت مالك لعين المنفعة، عين الأمة، رقبة الأمة، أما إذا كنت مالكا للمنفعة ملك اليمين صدق مشكوك. والشك في كونه عقدا أو إباحة دليل على عدم الإلحاق بالإمرأة المتزوج بها. إذا لا نلحق ملك الإنسان لمنافع الأمة يعني التحليل، إن لم يلحق بملك اليمين هل يلحق تلحق بالإمرأة المتزوج بها أم لا؟ فنقول كما أنه تحديد موجود في الإمرأة المتزوج بها كذلك تحديد موجود في الإمرأة التي يحل للإنسان الاستمتاع بها، يقول الصرف بالنسبة لهذا أيضا مشكوك. يعني مو معلوم صدق الزوجة على الأمة التي يملك الإنسان منافع هذه الأمة، كما أن صدق الأمة مشكوك، يعني صدق الأمة المملوكة مشكوك، كذلك صدق الزوجة مشكوك. فلا دليل على الإلحاق بالأول ولا دليل على الإلحاق بالثاني. والشك في كونه عقدا حتى لا نتجاوز عن الأربع، أو إباحة حتى نتجاوز عن الأربع، والأقوى إلحاقه به أي بملك اليمين، وبه جزم به أي بالإلحاق جزم في التحريض. دليل الأقوائية ما هو؟ الدليل هو أن المخصص الذي خصص العمومات قطعا خصص العمومات بالنسبة للزوجة، وأما بالنسبة لما على الزوجة ما على الزوجة ملك اليمين ملك المنفعة الإباحة غير ذلك، وهذه النساء تبقين في دائرة العموم لأن العموم خصص بالنسبة للزوجة فقط، وأما بالنسبة لغير الزوجة الدائمة فالحكم العام يشمل الجميع في الواقع. ولذا الأقوى الإلحاق بملك اليمين فلا حصر. بعد شكر المسألة الثامنة، إذا طلق ذو النصاب، إذا رجل كان قد تزوج بأربع نساء ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا، هل يجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى ما دام أن عدة هذه الامرأة لن تنتهي؟ يقول لا يجوز، لأن الامرأة المطلقة رجعيا كالزوجة، بل هي زوجة في الواقع. فإذا تزوج بامرأة أخرى فقد جمع بين خمس نساء وهو لا يجوز. وهكذا بالنسبة لما إذا الإنسان طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم أراد أن يتزوج بأخت هذه الامرأة، هل يجوز له أن يتزوج بالأخت قبل انقضاء عدة الأخت أم لا؟ يقول لا يجوز. لما؟ لأن هذه الامرأة التي هي في العدة زوجة، وإذا أخذ أخت هذه الامرأة فقد جمع بين الأختين. بالنسبة لهذا الفرض بعد مو شرط أنه يكون قد تزوج بأربع نساء، لا، إذا ما كانت له زوجة إلا هذه الامرأة وطلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لأن السبب في التحريم هنا ليس زيادة العدد على الأربع، السبب هو الجمع بين الأختين. فحتى لو لم تكن له زوجة إلا هذه المطلقة طلقها لا يجوز له أن يتزوج بأخت هذه المطلقة قبل انقضاء عدة الأخت. إذا طلق ذو النصاب، أي من أكمل النصاب بعد أربع نساء الذي لا يجوز تجاوزه، بل إذا طلق واحدة أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجوز له التزويج دائما. الزواج الدائم لا يجوز، أما الزواج المؤقت أيضا لا يجوز. لا يجوز، يجوز على رأي من؟ ابن البراج والمشهور. على رأي مشهور، على رأي ابن البراج لا يجوز دائما حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب. وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا، الأخت لا يجوز التزويج بها طبعا بالزواج الدائم وبالزواج المؤقت، لأن الجمع بين الأختين بالزواج الدائم والمؤقت لا يجوز دائما ومصعب. وإن كانت المطلقة واحدة، هاي العبارة احنا طبعا فكرنا فيها كثيرا، ظاهر العبارة ما تستقيم، أنا راجعت مصادر فقهية كثيرة حتى نحصل على توجيه لهذه العبارة، ما ممكن توجيه للعبارة، يعني توجيه يوافق ظاهر العبارة، فلا بد من الالتجاء إلى توجيه يخالف ظاهر العبارة كما التزم به سلطان العلماء. أما لما العبارة لا تستقيم على ظاهرها؟ كان المفروض على الشهيد الثاني أن يقول هكذا، لأن الكلام في الأخت، كان عليه أن يقول وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة وإن كانت الزوجة واحدة، يعني إذا كانت الزوجة أكثر من واحدة لا يجوز له التزويج بالأخت للزوم الجمع بين الأختين. إذا كانت الزوجة واحدة أيضا لا يجوز لدفع التوهم، يعني حتى لا تتوهم أن عدم الجواز من جهة زيادة العدد على النصاب، لا، من جهة أخرى، من جهة لزوم الجمع بين الأختين، فالمفروض أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة. أما والحينئذين عبارة تفيد الترقي طبعا، يعني بيان الفرد الأخفى. أما إذا العبارة حسب ما هي الآن، وإن كانت المطلقة واحدة، يعني العبارة تفيد هكذا، سواء كانت المطلقة أكثر من واحدة أم كانت المطلقة واحدة لا يجوز التزويج بالأخت. أصلا هذه العبارة لا علاقة لها بالفرق، سواء كانت المطلقة أكثر من واحدة أم كانت المطلقة واحدة لا يجوز التزويج بالأخت، العبارة ما لها معنى. قلنا العبارة تستقيم إذا كانت هكذا، إن كانت وإن كانت الزوجة واحدة كان هذا بيان للفرد الأخرى. طبعا احتمالات موجودة في توجيه العبارة، لكن
فيها ارتكاب لخلاف الظاهر، يعني بهذا الارتكاب لخلاف الظاهر يمكن التوفي، لكن قلنا ظاهر العبارة ما تستحق. على كل سلطان العلماء يذكر احتمال لتوجيه العبارة هو مخالف الظاهر، يقول وإن كانت المطلقة واحدة، يقصد بالعبارة الشهيد يعني وإن كانت الزوجة واحدة، مطلقة هي الزوجة. واضح أنه تفسير المطلقة بالزوجة خلاف الظاهر. إذا نقصد الشهيد بالمطلقة الزوجة كان يقول وإن كانت الزوجة واحدة.
زوجة المطلقة.
زوجة
المطلقة.
زوجة المطلقة. على كل حال ارتكاب خلاف الظاهر. رجعية قبلي رجعية طبعا. طبعا. ولكن عبارة الشهيد وإن كانت المطلقة مو إن كانت الزوجة. سلطان العلماء هو أنكم. هو المفروض أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة. لكن ما يمكن أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة. لما؟ لأنها بعد الطلاق ليست بزوجة، فلا بد أن يقول وإن كانت المطلقة واحدة.
زوجة المطلقة.
لا صحيح، عاد بناء على الاختصار ما أراد أن يقول وإن كانت الزوجة المطلقة، أراد أن يختصر بدلاً يقول وإن كانت الزوجة المطلقة، قال وإن كانت المطلقة. هكذا نوجه سلطان.
كانت الأخت المطلقة.
الأخت. طب هاي هم خلاص الظاهر.
لأنه حصل شوي. أي أخت المطلقة رجعياً. وإن كانت المطلقة الذي هي أخت الأخت.
كيف؟ وإن كانت المطلقة يعني وإن كانت أخت المطلقة واحدة.
نعم. يعني الأخت المطلقة.
وإن كانت الأخت المطلقة يعني إذا كانت الأخت المطلقة أكثر من واحدة لا يجوز. إذا واحد شنو علاقة بالمطلقة؟ لا ما له علاقة بالبعض. شوفوا لابد أن يكون بيان للفرد الأخطى التعبير وإن يكون فيه بيان للفرد الأخطى، هذه النقطة لابد أن تلحظ. ها؟ أنا غير الرحيم داري تعتبر زوجة. على كل حال توجيه مولانا ما موجود إلا ما ذكرنا، إذا عندكم شيء بالجنب تجيبوا. وإن كانت المطلقة واحدة لأنه يكون جامعا بين الأختين. خب هذا إذا كان الطلاق كذا. أنا في الأخير أذكر بنقطة طبعا ما زيد على دقيقة واحدة. بعض الأوقات في الدروس بعض الإخوان يسألون أسئلة، طبعا انا باعتبار انه ذكرت بهذه النقطة من قبل بعض الاخوان ورأيت ان تذكيره تذكير صحيح. بعض الاوقات اسئلة تصير بالدرس، خذ السؤال بنظر بعض الطلبة يبدو غريب، فمثلا ضحكة تصير كذا اي مو مناسب طبعا، يعني مجال السؤال مفتوح، ثم لعل السؤال من شخص بنظر شخص يكون سؤال موجه، وإذا كان بنظر إنسان آخر سؤال غير موجه معناه أنه يضحك على السؤال، أي لعله ما يكون صحيح. على كل حال لكم التوفيق إن شاء الله.